وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم سلمة سألته فقالت
تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟
قال نعم إذا كان سابغا يغطي أطراف القدمين. ولم يشترط أبو حنيفة تغطية أطراف القدمين، فقال يجوز المرأة أطراف قدميها أو قدماها ليس عورة في الصلاة، وهما عورة خارج الصلاة، وهما عورة خارج الصلاة. نعم. ثم قال وذهب البعض إلى أنها عورة كلها، إلى أن المرأة عورة كلها، وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما كان ظاهرا من عموم الجسم تحت اللباس، إلا ما لا تستطيع المرأة ستره من أثناء حركتها من الهندام العام، من الهندام العام، من الشفي العام، من الشفي العام. ونعم ومن الأدلة على وجوب ستر المرأة لجسدها كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار، صلاة لحائض إلا بخمار، إلا بخمار، بخمار تجعله على رأسها، حائض لا صلاة لحائض أي لمن بلغت. نعم. قال وحرة كل الجسد إلا لوجهها وكفها. إلا لوجهها وكفها وإن ألبس ثوب عاتق الرجل قبلا. إلا لوجهها وكفها كما قلنا، وإن ألبس ثوب، إذا ألبس الثوب عاتق الرجل، الرجل معناها الرجل خففت الجيم، عاتق الرجل فاقبلا أي فصلاته به مقبولة. وهذا تنبيه إلى ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث البخاري ومسلم لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وستر العاتق اشترطه الإمام أحمد ولم يشترطه مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. وقال قال الشافعي إذا ظهر شيء من العورة قليل أو كثير تبطل الصلاة، وقال أبو حنيفة لا تبطل إلا إذا ظهر ربع العورة، ما بين السرة والركبة ظهر ربعه مثلا، ظهر ربع منه. وقال إذا ظهر أكثر، إذا ظهر الدرهم فما فوق من السوءتين تبطل الصلاة. هذا قول أبي حنيفة. ويجوز عند الجمهور أن يظهر الظهر لأنه ليس من العورة. نعم. ثم قال نعم وإن ألبس ثوب عاتق الرجل قبلا. نعم. ثم من لم يجد إلا لعورة ستر، من لم يجد إلا لعورة ستر أو فرج استره وعادم يقر. إذا لم يجد إنسان إلا ما يستر به عورته فقط يسترها، لا يجب عليه أن يلبس جسمه كله. إذا لم يجد إلا ما يلبس به عورته فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله، بالتالي ما تيسر له يلبسه إذا وجد ما يستر به عورته فقط يسترها ويصلي، وإذا وجد ما يستر قدر ما يستر العورة يستر به العورة، إذا وجد قدر ما يستر العورة فقط يستر به العورة، وإذا وجد قدر الذي يستر الفرج فقط يستر به الفرج. معناها لا يستر به غير الفرج، ولا يستر الشيء الذي لا يكفي إلا للعورة لا يستر به غير العورة، والشيء الذي لا يكفي إلا للفرج لا يستر به غير الفرج. من لم يجد إلا لعورة ستر أو فرج يستره وعادم يقام. الذي لم يجد شيئا إطلاقا يستر به السوءتين أو يستر به العورة عموما فإنه يصلي جالسا وعادم يقر على صلاة قائما على صلاة جالسا وعادم يقر على صلاة جالسا وأمئت. الذي عدم الثياب نهائيا يصلي، قال أحمد في رواية عنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود، وهذا لأنه أدعى إلى ستر العورة، لأنه إذا جلس لا تنكشف عورته بالكلية. وفي رواية أنه يقوم، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والقيام ركن من أركان الصلاة، فلا يترك ركن من أركان الصلاة على شرط واحد من شروط الصلاة، ولهذا يقوم ويصلي. وإذا لم يجد إلا ما يستر أحد الفرجين، فإن وجد ما يستر الدبر أو القبلة أو القبلة اختلفت الروايات عنه. قال مرة يستر القبلة لأنه هو الذي يتوجه به إلى القبلة، وقال مرة يستر الدبر لأنه أفحش. اختلفت الروايات عنه في هذا. وعادم يقر على صلاة جالسا وأومئت. ثم قال وإن تقم فالأصل فيها أجزأت. وإن تقم، وإذا قام العادم أقام عادم الستر قام للصلاة فإنها تجزئه، لأنه فعلها على الأصل، ولأننا كما قلنا أنه كما قلنا أولى المحافظة على الركن من المحافظة على الشرط. ثم قال من لم يجد ثوبا محلا طاهرا صلى وصحت عكس مقصوب يرى. الإنسان الذي لم يجد ثوبا ولم يجد محلا طاهرا يصلي بالثوب النجس ويصلي في المحل النجس، وتصح له الصلاة بعكس الإنسان الذي صلى في ثوب مقصوب، لأنه اقتحم النهي، والأصل أن ما نهى الشارع عنه إذا فعله الإنسان فإنه يترتب على ذلك فساد ما فعل، لأنه منهي عنه، والنهي عند أهل الأصول يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي فساده. فإذا نهي عن الغصب فإن الغاصب إذا غصب مكانا معينا وصلى فيه أو غصب ثوبا معينا وصلى فيه فإن صلاته عند الإمام أحمد تعتبر باطلة، وعند الإمام مالك تصح وهو عاصم. نعم. ثم وللنساء لبس الحرير والذهب، لا رجل إلا الحرير لثلب.
النساء يجوز لهن أن يلبسن الحرير والذهب لما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحل أو أحللت للنساء لبس الحرير والذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه بعض أصحاب السنن. وأما الرجال فلا يجوز لهم أن يلبسوا الذهب ولا الحرير، هذان حرام على ذكور أمتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أحل لبس الحرير والذهب للنساء لإناث أمتي وحرم على ذكوره، حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل للنساء. وإلا الحرير لسبب، إلا أن الحرير يجوز لبسه للرجال للحاجة، أي لسبب معين وحاجة وغرض. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث البخاري ومسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ما يجدانه من القمل، فرخص لهما في قميص الحرير. قال راوي الحديث وهو أنس فرأيته عليهما، والحديث متفق عليه. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز مطلقا للحاجة، قاسوا قضية القمل على سائر الأغراض والحاجات التي ينفع فيها الحرير. وفي رواية عن أحمد أنه رخص فيه للغزاة، لأنه مما يرعب ويرهب أعداء الله. والصحيح أن من صلى به في مذهب الجمهور صلاته ليست باطلة، وإنما أثم بلبسه وصلاته صحيحة. وفي مذهب أحمد في أصح الروايات عنه أن من صلى بالحرير فصلاته باطلة كصلاته بالثوب المغصوب.
ثم قال خامسها استقبالنا للقبلة إلا لدى النفر على الراحلة. خامس هذه الشروط هو استقبال القبلة، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم قال بينما الناس يصلون صلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وإنه أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا إلى الكعبة. خامسها استقبالنا للقبلة إلا لدى النفر على الراحلة، إلا إذا كان الإنسان متنفلا على راحلته فإنه يجوز له أن يتنفل حيثما كان وجهه. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية وكان يوتر على بعيره. وفي رواية لمسلم إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي رواية للبخاري إلا الفرائض. وكذلك ما ثبت من حديث البخاري من قول ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وكذلك ما ثبت من حديث أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. خامس واستقبالنا للقبلة إلا لدى النفل أي حين أي وقت النفل على الراحلة وسواء كانت هذه الراحلة بعيرا أو سيارة أو طائرة أو قطارا أو غير ذلك من وسائل النقل. كعاجز لخوف أو غير ومن جهل فالسؤلو محراب المدن. كذلك العاجز عن استقبال القبلة لخوف لأنه يطارده لص مثلا أو لأنه لا يجد من يوجهه إليها وهو لا يستطيع التصرف في نفسه أو لأنه يقاتل الكفار وهو في أثناء المعركة أو غير ذلك من الأسباب. كذلك يجوز له أن يصلي إلى حيث كان وجهه أو إلى حيث أمكنه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كعاجز لخوفنا وغير ومن جهل فالسؤل ومحراب المدن. من جهل جهة القبلة فيجب عليه أن يسأل أهل الذكر لقول الله تبارك وتعالى أهل العلم بهذا الشأن لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي له أن يستدل كذلك بمحاريب أهل المدن لأنهم أدرى بجهة القبلة والمحاريب توجه إلى جهة القبلة. وفي الخطأ فليعد فإذا لم يسأل واجتهد وأخطأ القبلة فإنه يعيد صلاته إذا تبين أنه أخطأ القبلة. أما في السفر فليجتهد ولا إعادة تقام. أما إذا كان مسافرا حيث لا يجد من يسأله عن جهة القبلة ولا يجد محرابا يستدل به فإنه يجتهد وإذا أخطأ القبلة لا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه. أولاهما عند اجتهادين الضرير أو جاهل قلد لا شيخ خبير. أولى المجتهدين أي أوثقهما في نفسي الجاهل أو البصير أي الأعمى الأعمى الذي لا يميز جهة القبلة أو الجاهل الذي لا يعرف جهة القبلة يتبع أوثق المجتهدين في نفسه. وهذه قاعدة مضطردة في سائر أحكام الشرع فإن الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحكم بنفسه يجب عليه أن يتبع أوثق المجتهدين في نفسه. لا شيخ خبير، يعني أن المجتهد وسواء كان مجتهدا مطلقا أو مقيدا أو مجتهدا في جزية من جزيات الدين كالقبلة لا يجوز له تقليد مجتهد المجتهد، ولا يقلد المجتهد، وإنما المقلد هو الذي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، أولاهما أي أولى المجتهدين عندما يتعارض اجتهادان يقلد أولاهما أي أوثقهما في النفس عندما يتعارض اجتهادان يقلده الأعمى الذي لا يستطيع تمييز جهة القبلة، والجاهل الذي لا يعرف جهة القبلة، وأما المجتهد فلا يجوز له أن يقلد أحد المجتهدين وإنما يعمل باجتهاد. أولاهما عند اجتهادين الضرير أو جاهل قلد لا شيخ خبير، وعينها إن كان بالقرب التزم، أو جهة إن كان بالبعد التزم، يعني أنه يتوجه إلى عين القبلة، يتعين عليه أن يتوجه إلى عين القبلة إذا كان قريبا منها، وإذا كان بعيدا منها فيكفيه أن يتوجه إلى جهته، لما ثبت من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، سادسها نيته لعينها، وجاز إحرام بعيد حينها. سادس هذه الشروط هي النية، النية إكسير العمل وعليها مداره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. وجاز إحرام بعيد حينها، جاز أن يؤخر الإحرام قليلا عن وقت النية إذا لم يستخ النية، جاز له ذلك، جاز أن تتقدم النية بالوقت اليسير على الإحرام إذا لم يستخ. ثم قال باب آداب المشي إلى الصلاة. ندب إلى الصلاة بالسكينة مشي وبالوقار لو أقيمت. يندب أن يمشي الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقار ولو أقيمت الصلاة ولو خشي فواتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم الوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك حديث أبي قتادة الذي أخرجه كذلك البخاري ومسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلتنا الصلاة، قال لا تفعلوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ندب إلى الصلاة بالسكينة
مشي وبالوقار لو أقيمت ولا تباعد الخطا ولا تباعد الخطا لا تشبكي أصابع بسملة لا تتركي ولا تباعد الخطا ينبغي الإنسان أن يقارب خطاه حتى تكثر خطاه في سبيل الله في سبيل المشي إلى الصلاة لأن الآثار تكتب إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استشير عندما وجد بنو عوف دارا قرب المسجد فأرادوا أن يتحولوا إليها قال لهم زياركم تكتب آثاركم وكذلك أخرج ابن ماجه من طريق زيد بن ثابت وأخرجه أبو حميد أيضا من طريق زيد بن ثابت قال قال أقيمت الصلاة وأنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقارب خطاه فقال تدري لما فعلت هذا لتكثر خطاي في طلب الصلاة والحديث وإن ضعف يستأنس به لا تشبكي أصابع كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبيك اليدين والإنسان ذاهب إلى الصلاة لأنه في الحقيقة في الصلاة إذا توضع وذهب إلى الصلاة كان بمثابة من هو داخل في الصلاة ولهذا أخرج أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع أحدكم فأحسن الوضوء لما خرج إلى الصلاة فلا يشبك يديه فإنما هو في صلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعا بسملة لا تتركي البسملة كذلك ينبغي للذاهب إلى المسجد أن يبسمل وعند أحمد ينبغي له أن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صديقين في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب السليم ما يقول ما أخرجه أحمد وغيره اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشهرا ولا بطرا ولا رياء خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك اللهم إني أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إذا قال هذا كما قال أحمد أما أخرج أحمد أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك والحديث هو إن ضعف يستأنس به ولكن أخرج ابن عباس من حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم وأعطني نورا هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم بسملة لا تتركي وفي الدخول
دون سعي قدما يمناك واليسرى بها الخروج عنه. عندما يريد إنسان أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن اليمنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة عنه في حديث صحيح يتناول بها الشريفة ويدع اليمنى اليسرى لغير ذلك، فيقدم رجله اليمنى لأن المسجد الشريف يشرف.